السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل باب الأمام من كتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة رحمه الله تعالى، ولا زلنا في ربع المهلكات، والكلام على سوء الخلق وحسن الخلق، والكلام عن أمراض القلب وكيف يعود القلب إلى صحته. قال: فمن أراد الوقوف على عيب نفسه فله في ذلك أربع طرق. الطريقة الأولى أن يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس يعرفه عيوب نفسه وطريق علاجها، وهذا قد عز في هذا الزمان وجوده، فمن وقع به فقد وقع بالطبيب الحاذق، فلا ينبغي أن يفارقه. وهذا الأمر فعلا أصبح نادر الوجود، وإن كان موجودا ولكنه نادر الوجود، والإنسان ينبغي عليه أن يحرص على وجود شيخ يدله على الطريق إلى الله عز وجل، فإن الشيخ يختصر لك العمر ويسدد لك الفهم ويؤدبك، فيختصر لك مسافات بينية هو قد جربها ويعطيك خلاصة هذه التجارب. وأفضل شيء أن يكون ذو بصيرة وذو فراسة، يستطيع أن يكتشف نقاط قوتك ونقاط ضعفك، ولا هنالك شبهة للمنافسة، ولا هنالك شبهة للحسد، لأنك لستم أقران، فيكون النقد موضوعي وتكون النصيحة صادقة. وهذا إن لم يتوفر فالطريقة الثانية، قال: يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا، وينصبه رقيبا على نفسه لينبهه على المكروه من أخلاقه وأفعاله. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا. وسأل سلمان رضي الله عنه لما قدم عليه عن عيوبه، يعني عمر سأل سلمان، فقال: سمعت أنك جمعت بين أدمين على مائدة، وأن لك حلتين، حلة بالليل وحلة بالنهار. فقال: هل بلغ غير هذا؟ قال: لا. قال: أما هذا فقد كفيتهما. يعني حين ذكر له سلمان هذا الأمر وأنه قد جمع حلتين وأدمين وغير ذلك، فأوضح له ذلك عمر وقال: أما هذان فقد كفيتهما، أي هذان لي عندك لك عندي رد عليهما. وكان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة: هل أنا من المنافقين؟ وهذا لأن كل من علت مرتبته في اليقظة زاد اتهامه لنفسه، إلا أنه عز في هذا الزمان وجود صديق على هذه الصفة، لأنه قل في الأصدقاء من يترك المداهنة فيخبر بالعيب أو يترك الحسد فلا يزيد على قدر الواجب. شوف الكلام، يعني إن هو يكون ناصح لا يكون مداهن، يعني أكثر الناس بتداهن بتجامل في زمن المجاملات الاجتماعية وغير ذلك، بيداهن وبيكذب في الحقيقة ولا يصارح، يعني أن الموضع هنا موضع إيه؟ مصارحة. أو يترك الحسد، ما ينتهزهاش فرصة بقى عشان يحطمه أو يكسر مقاديفه، لا، يعني يكتفي على قدر الواجب الذي يوصي إليه الحق. وقد كان السلف يحبون ما ينبههم على عيوبهم، ونحن الآن في الغالب أبغض الناس إلينا من يعرفنا عيوبنا لا قلة الصدق. فإذا صدق الإنسان ربه تبارك وتعالى أحب من أهدى إليه عيوبه، ليستدرك ما فاته وليستدرك ما نقص منه، ويدرك هذا الأمر ويقاومه. قال: وهذا دليل على ضعف الإيمان، فإن الأخلاق السيئة كالعقارب، ولو أن منبها نبهنا على أن تحت ثوب أحدنا عقربة لتقلدنا له منا واشتغلنا بقتلها، والأخلاق الرديئة أعظم ضررا من العقرب على ما يخسر. قال: الطريقة الثالثة أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه، فإن عين السخط تبدي المساوية، وانتفاع الإنسان بعدو مشاجر يذكر عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يخفي عنه عيوبه. الطريقة الرابعة أن يخالط الناس، فكل ما يراه مذموما فيما بينهم يجتنبه. قال فصل: وقد ذكرنا أن شهوات النفوس لم توضع إلا لفائدة، إذ لولا شهوة المطعم ما حصل تناول الغذاء، ولولا شهوة الجماع لانقطع النسل، وإنما المذموم فضول الشهوات وطغيانها. وثم قوم لم يفهموا هذا القدر، يعني هو عايز يقول إيه في هذا الفصل؟ أنه لا ينبغي استئصال الشهوة، وإنما تقويمها وتهذيبها على مقتضى الشرع. قال: فأخذوا يتركون ما تشتهي النفس، وهذا ظلم لها بإسقاط حقها، فإن لها حقا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، حتى إن قائلا منهم يقول لي كذا وكذا أشتهي كذا فلا أتناوله، وهذا انحراف عن الجد وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتناول المشتهى من الحلوى والعسل وغيرهما، فلا يلتفت إلى زاهد قل علمه، فحرم على نفسه حظها من المشتهى على الإطلاق، فإنه إلى الظلم أقرب منه إلى العدل، وإنما يترك المشتهى إذا صعبت الطريق إليه، مثل ألا يحصل إلا بوجه مكروه، أو يخاف من تناوله انحلال عزم فتطمع النفس في استدامته، أو يحذر من ذلك زيادة شبع فيثقل عن عبادة. فأما تناوله في بعض الأوقات لتقوية النفس فذلك كالطب للمريض، يمدح ولا يذم، ولا بأس بالرفق بالنفس لتقوى على السلوك، ولكن هذا في حدود قلنا الايه الوسط. وهذا الكلام ممكن لا يقال لمن هو مصرف في الشهوات، لأنه قد يتخذوه تكأة، وقد يتخذوه مبررا للإسراف. فمثل الذي المسرف لا يقال له توسط، وإنما نشدد عليه حتى تتوازن النفس. فإذا شدد على نفسه بعض الشيء نذكر له أمر الإيه؟ أمر التوسط، نذكر له أمر التوسط. وهذا من فراسة الواعظ ومن فراسة الشيخ بعيب مريده أو بعيب السالك على يديه الذي يدله على الله عز وجل. يشوف العيب فين، فين الإسراف، فين فين عدم التوسط، في الإقتار ولا في الإسراف، في الغلو ولا في الجفاء، في الإفراط ولا في التفريط، في الجهل أم في الغي، إلى غير ذلك. قال: بيان علامات حسن الخلق. قال: ربما جاهد المريد نفسه حتى ترك الفواحش والمعاصي، ثم ظن أنه قد هذب خلقه. وهذه الأزمة الكبيرة بقى، إن هو بيترك المعاصي الظاهرة ويظن أنه بهذا التزم، وهذا بقى أصبح شيخا، وإن هو خلاص كده أصبح إيه يقول لك عليه أخ، يعني هو الباقي مش إخوة، ما إنما كل المؤمنون إخوة، وما دام ثبت الإيمان فهو أخ، لكن أصبح هذا إطلاق على إيه، على كل من التحى، وأنه غير هذا فإنه إيه تنقص، يعني ينقص دينه عشان مش ملتحي وعشان لا يترك المعاصي الإيه الظاهرة. هذا كلام سليم، ولكن ايضا الاخ اللي بتقول عليه اخ ده ان لم يترك المعاصي الباطنه التي تؤدي الى الاخلاق السيئه فهو برضو ايه مقصر وناقص، فلا يبرر له اخطاءه عشان هو اخ. وهذا القول اصلا وهذا اللقب اصلا ينفر الناس، وكاننا نقسم الناس الى عوام والى خواص والى خواص الخواص. لا، الكل مسلمين والكل ان شاء الله مؤمنين، ومن يتسنن ويلتحي فإنه قد زاد في شعيرة من الشعائر أو في شعبة من شعب الإيمان، وليس ما قد أخذ أو قد سك له سك الغفران أو سك من سكوك الجنة. فالتوازن عباد الله. ثم ظن أنه قد هذب خلقه واستغنى عن المجاهدة، وليس كذلك، فإن حسن الخلق هو مجموع صفات المؤمنين، وقد وصفهم الله تعالى فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وقال تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون إلى قوله: أولئك هم الوارثون. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. لو في آيات حرية بأن تتدبر فهذه الآيات، لا سيما أيضا خواتيم سورة آل عمران، الآيات التي فيها صفات أولي الألباب، صفات عباد الرحمن، صفات المؤمنين، صفات التائبين، صفات المتقين، التي أيضا في سورة آل عمران. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. يعني ايه تدبر بقى؟ يعني نشوف الصفات دي ونطلعها في كراسة ونقف مع نفسنا في كل صفة صفة ونتخلق بصفة صفة حتى تزين بهم جميعا ليوم القيامة. قال إلى آخر السورة: فمن أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الآيات، فوجود جميع هذه الصفات علامة حسن الخلق، وفقد جميعها علامة سوء الخلق، ووجود بعضها دون البعض يدل على البعض دون البعض، فليشتغل بحفظ ما وجده وتحصيل ما فقده. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن بصفات كثيرة وأشار بها إلى محاسن الأخلاق. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي حديث آخر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. ومن حسن الخلق احتمال الأذى. ففي الصحيحين أن أعرابيا جبذ، هي مفروض ماشي، هي جبذ وجذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى أثر حاشية في عاتقه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. وكان إذا ذه قوم قال: هم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكان أويس القرني إذا رماه الصبيان بالحجارة يقول: يا إخوتاه إن كان ولا بد فرموني بالصغار لألا تدموا ساقي فتمنعوني من الصلاة. وخرج إبراهيم بن أدهم إلى بعض البوادي فاستقبله جندي فقال: أين العمران؟ فأشار إلى المقبرة فضرب رأسه فشجه. فلما أخبر أنه إبراهيم جعل يقبل يده ورجله، يعني هو الرجل بيسأل إبراهيم بن أدهم أين العمران، فإبراهيم بن أدهم أجاب له إجابة معناها الزهد في الدنيا، لأن العمران نقله إلى الإيه؟ إلى المقبرة، يعني خزنة الرجال المقبرة وخزنة الأموال المزبلة، لأن هذا هو نتاج الإيه؟ المآكل والمشارب. فضرب رأسه فشجه الرجل، الرجل لم يفهم. فلما أخبر أنه إبراهيم بن أدهم جعل يقبل يده ورجله فقال إنه لما ضرب رأسي، إبراهيم بيقول بقى إنه لما ضرب رأسي سألت الله له الجنة لأني علمت أني أوجر بضربه إياي، فلم أحب أن يكون نصيبي منه الخير ونصيبه مني الشر. واجتاز بعضهم في سكة فطرح علي رماد من سطح فجعل أصحابه يتكلمون فقال من استحق النار، فصولح على الرماد ينبغي له ألا يغضب. طبعا يبقى النفوس أما تذل، أما تذل لله عز وجل وتتواضع تنكسر بين يدي الله وتتواضع للخلق تجد أمر تحسين الخلق أمر هين، فضلا عن أنه يكون حسن الخلق أصلا، لكن حتى ولو كان فيه بعض الطبائع التي تنافي دين الإسلام فإنه سهل هين أن يتقوم وأن يتهذب. قال: فهذه نفوس ذللت بالرياضة فاعتدلت أخلاقها ونقيت عن الغش بواطنها فأثمرت الرضا بالقضاء. ومن لم يجد للنفسي بعض هذه العلامات التي وجدها هؤلاء فينبغي أن يداوم الرياضة ليصل، فإنه بعض ما وصل. أنا بقول لحضرتك كل إشكاليات سوء الأخلاق وعدم تقويمها في وجود النفس الأمارة بالسوء وفي استحكام سلطان النفس على القلب، فيصبح القلب أمارا بالسوء كما قال ابن القيم. وكما قال أيضا: النفس جبل شاق في طريق السائرين إلى الله، مش هتقدر تصل إلى الله إلا حين تجتاز هذا الجبل، وهذا لا يكون إلا بانكسار والافتقار بين يدي الله تبارك وتعالى. فصل في رياضة الصبيان في أول النشوء: اعلم أن الصبي أمانة عند والديه وقلبه جوهرة ساذجة وهي قابلة لكل نقش، فإن عود الخير نشأ عليه وشاركه أبواه ومؤدبه في ثوابه، وإن عود الشر نشأ عليه وكان الوزر في عنق وليه، فينبغي أن يصونه ويؤدبه ويهذبه، أن يصونه ويؤدبه ويهذبه، ويعلمه محاسن أخلاق، ويحفظه من قرناء السوء، ولا يعوده التنعم، ولا يحبب إليه أسباب الزينة والرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر. كل دي مسؤولية الأب، والأب الأول لازم يكون متربي، الأب الأول لازم يكون متربي، لازم يكون عنده وعي تربوي. محو الأمية التربوية للشيخ محمد إسماعيل حفظه الله مهم جدا الأبوان يسمعوه، أو أولادنا هم الورقة الرابحة لمحمد راتب النابلسي مجلدات، من الكتب الجيدة أيضا في أمر التربية. قال: بل ينبغي أن يراقبه من أول عمره، فلا يشتغل في رضاعه وحضانته إلا امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال، فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه. فإذا بدت فيه مخايل التمييز وأولها الحياء، وذلك علامة النجابة وهي مبشرة بكمال العقل عند البلوغ، فهذا يستعان على تأديبه بحيائه. وأول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام، فينبغي أن يعلم آداب الأكل ويعوده أكل الخبز وحده في بعض الأوقات لئلا يألف الإدان فيراه كالحتم، ويقبح عنده كثرة الأكل بأن يشبه الكثير الأكل بالبهائم، ويحبب إليه ثبات الثياب البيض دون الملونة والإبريسم صبغة كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرر عنده أن ذلك من شأن النساء والمخنثين، ويمنعه مخالطة الصبيان الذين عودوا تنعم، ثم يشغله في المكتب بتعلم القرآن وأحاديث الأخيار لينغرس في قلبي حب الصالحين، وليحفظ من الأشعار التي فيها ذكر العشق ومنها الأغاني طبعا. ومتى ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود، فينبغي بدي مراقبة من الوالدين، فينبغي أن يكرم عليه ويجازى بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس، فإن خالف ذلك في بعض الأحوال تغوفل عنه ولا يكاشف، فإن عاد عوتب سرا وخوف من اطلاع الناس عليه، ولا يكثر عليه العتاب لأن ذلك يهون عليه سماع الملامة، وليكن حافظا هيبة الكلام معه، لازم يعني كلامه معاه يبقى بقدر عشان لا يهون على الولد الكلام. قال: ينبغي للأم أن تخوفه بالأبي، وينبغي أن يمنع النوم بنهارا فإنه يورث الكسل، ولا يمنع النوم ليلا ولكنه يمنع الفرش الوطيئة لتتصلب أعضاؤه، ويعود الخشونة في المفرش والملبس والمطعم، ويعود المشي والحركة والرياضة لئلا يغلب عليه الكسل، ويمنع أن يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه أبواه أو بمطعمه أو ملبسه، ويعود التواضع والإكرام لمن يعاشره، ويمنع أن يؤخذ ويمنع أن يأخذ شيئا من صبي مثله، ويعلم أن الأخذ دناء وأن الرفعة في الإعطاء، ويقبح عنده حب الذهب والفضة، ويعود ألا يبصق في مجلسه ولا يتمخط ولا يتساءل بحضور غيره ولا يضع رجلا على رجل، ويمنع من كثرة الكلام، ويعود ألا يتكلم إلا جوابا، وأن يحسن الاستماع إذا تكلم غيره ممن هو أكبر منه، وأن يقوم لمن هو فوقه ويجلس بين يديه، ويمنع من فحش الكلام ومخالطة من يفعل ذلك، فإن أصل حفظ الصبيان حفظهم من قرناء السوء الصحبة طبعا. ويحسن أن يفسح له بعد خروجه من المكتب في لعب جميل يستريح به من تعب التأديب، كما قيل: روح القلوب تعي الذكرى. طبعا سياسة الثواب والعقاب قائمة في كل هذا. وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه وتعظيمه، فإذا بلغ 7 سنين أمر بالصلاة، ولم يسامح في ترك الطهارة ليتعود، ويخوف من الكذب والخيانة، وإذا قارب البلوغ ألقيت إليه الأمور. واعلم أن الأطعمة أدوية ومقصودها تقوية البدن على طاعة الله تعالى، وأن الدنيا لا بقاء له، وأن الموت يقطع نعيمها وهو منتظر في كل ساعة، وأن العاقل من تزود لآخرته فإن كان نشوه صالحا ثبت هذا في قلبه. من ثبت نبت، هو حين يثبت والثبات يأتي من غراس هذا الحق في قلبه ينبت وينمو نموا طبيعيا على هذا، ينشأ في طاعة الله كما يثبت النقش في الحجر. قال سهل بن عبد الله: كنت ابن 3 سنين وأنا أقوم الليل أنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار، فقال لي خالي يوما: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ قلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك 3 مرات من غير أن تحرك لسانك: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته، فقال: قلها في كل ليلة 11 مرة. فقلت ذلك فوقع في قلبي حلاوته، فلما كان بعد سنة قال: خالي احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل قبرك. فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت له حلاوة في سري. ثم قال لي خالي: يا سهل، من كان الله معه وهو ناظر إليه وشاهد عليه هل يعصيه؟ إياك والمعصية. ومضيت إلى المكتب وحفظت القرآن وأنا ابن 6 سنين أو 7. ثم كنت أصوم الظهر، وقوتي من خبز الشعير، ثم بعد ذلك كنت أقوم الليل كله. شوف كل ده من إيه؟ من قدوته في خاله. القدوة هي أهم شيء في التربية والمصداقية. الأب يقول ما يفعل، الأم تقول ما تفعل. هذا طبعا إيه؟ موطن تربية الأولاد يعني له أهله وله يعني كتبه، وليس هذا موطن ولكن هذا مرور سريع. قال: فصل. وعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين أصبح بالضرورة مريدا لها زاهدا في الدنيا، فإن من كان معه خرزة فرأى جوهرة نفيسة لم يبق له رغبة في الخرزة، فإذا قيل له بيعها بالجوهرة أسرع إلى ذلك. واعلم أن ما رزقه الله تعالى الانتباه لذلك فإن عليه لسلوك الرياضة شرطا لا بد من تقديمه، ومعتصما لا بد من التمسك به، وحصنا لا بد من التحصن به. أما الشرط فهو رفع الحجاب بترك الذنوب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، الذنوب حجاب. وأما المعتصم فشيخ يدل على الطريق لئلا تختطفه الشياطين في السبل. وطبعا هذا الشيخ لابد أن يكون عالما ربانيا، عالما بالحلال والحرام، عالما بالله، عالما بأمر الله، عنده حكمة، مقتفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منقادا للحق، غير معجب بنفسه، غير طالب الرياسة وللدنيا والحظ نفسه، صاحب أمانة، ناصح يعلم، يقصد بتعليمه وجه الله، متخلق بأخلاق القرآن. طبعا كتاب جامع بيان العلم وفضل ابن عبد البر كتاب جامع في صفات العالم والمتعلم. وأيضا الإمام النووي في مقدمة المجموع أداب المعلم أيضا وضع فيها أدابا عظيمة. قال: وأما الحس فالخلوة، وعليه من الوظائف مخالفة الهوى كثرة الذكر والاقتصاد في الأوراد، يعني التوسط عشان يقدر يداوم، مش عبرة بالكثرة، العبرة بالمداومة والكيف والجودة والإحسان. قال: ومنتهى الرياضة يجد قلبه مع الله أبدا، ولا يمكن ذلك إلا بأن يخلو من غيره، أن يخلو قلبه من غير الله، ولا يخلو إلا بطول المجاهدة. فقد قيل: جاهد تشاهد، جاهد هواك تشاهد ربك بقلبك. فهذا منهاج رياضة المريد وتربية وترتيبه في التدريج. فأما تفصيل الرياضة في كل صفة فسيأتي بيانه إن شاء الله. ونقف بإذن الله المرة القادمة مع كتاب كسر الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج. أقول قولي هذا وأستغفر. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستكمل ما بدأناه من كتاب مختصر منهاج القاصدين، وأنا نزال في ربع المهلكات، ووصلنا إلى كتاب كسر الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج. قال: شهوة البطن من أعظم المهلكات، وبها أخرج آدم عليه السلام من الجنة. ومن شهوة البطن تحدث شهوة الفرج والرغبة في المال، ويتبع ذلك آفات كثيرة كلها من بطر الشبع. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معين واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. وفي حديث آخر: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، حسب ابن آدم أن يكفي أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال عقبة الراسبي: دخلت على الحسن وهو يتغدى، فقال: هلم. قال: أكلت حتى لا أستطيع أن آكل. فقال: سبحان الله، أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ وقد بالغ جماعة من الزهاد في التقلل من الأكل والصبر على الجوع، وقد بينا عيب ما سلكوا في غير هذا الكتاب، ولكن الأصل هو التوسط في هذا، التوسط، عدم التقتير وعدم الإسراف. وفي نفس الوقت في بعض الناس يكون الثغرة إلى قلوبهم، الثغرة في تضييع الأوراد وتضيع ما يسيرون ويتغذون به في قلوبهم وأرواحهم هو بطونهم، فينبغي أن تحزم وأن تلجم هذه الشهوة من خلال الصيام المشروع. هذا أفضل ما إيه؟ أفضل ما به يقوم الإنسان أو تقوم هذه الشهوة، الصيام المشروع، صيام يوم ويوم، صيام الاثنين والخميس، ثلاثة أيام من كل شهر، صيام العشر الأوائل من ذي الحجة، صيام شهر الله المحرم ويوم عاشوراء، إلى غير ذلك من أنواع الصيام المشروع المستحب فضلا عن الواجب. فالصوم يكسر هذه الشهوة، شهوة البطن وشهوة الفرج. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء كما قال صلى الله عليه وسلم، هو جنة.
جنة حصينة من النار ومن الشهوات التي تؤدي إلى النار التي حفت بها النار. وقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا مثيل له. وفي نفس الوقت حين يأكل الإنسان ينبغي عليه حين يعني يفطر أو يأكل ويأتي موعد الطعام، لا ينبغي عليه أن يتفنن في ألوان الطعام، بل يأكل الموجود. وليس هذا عيبا لمن يطلب صنفا مثلا يريد أن يأكله، ما فيش مشكلة، بس مش يعني هذا الأمر لا يكون معتادا، لا تكون عادة يتعلق بها قلبه، بحيث أنه إن لم يوجد هذا فإنه يفسد عليه حاله، يفسد عليه علاقته بالله، يتسخط إلى غير ذلك. قال: وقد بينا عيب ما سلك في غير هذا الكتاب، ومقام العدل في الأكل رفع اليد مع بقاء شيء من الشهوة، وهذا طبيا، لأن هو إن ملأ حتى التخمة فإن هذا مضر. ونهاية المقام الحسن قوله صلى الله عليه وسلم: ثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي. يعني فاش بقى إيه يأكل لغاية درجة إن هو يجي يتكلم مش عارف يتكلم، مش قادر يفتح وشاهد صوته مش طالع، هذا إيه إصراف. قال: فالأكل في مقام العدل يصح البدن وينفي المرض، وذلك ألا يتناول الطعام حتى يشتهيه، ثم يرفع يده وهو يشتهي، يعني ما يأكلش وهو مش جعان، ما يأكلش وهو شبعان، واخد بالك نقنقة كده، كل هذا طبيا يعني مرفوض فضلا عن إيه؟ عن شرعا. ثم يرفع يده وهو يشتهي، والدوام على التقلل من الطعام يضعف القوة. ما فيش برضه مش الأصل أنت تتقلل تماما، لأن هذا سيضعف قوتك وقد يصيبك بالأنيميا وغير ذلك. وقد قلل أقوام مطاعمهم حتى قصروا عن الفرائض، وظنوا بجهلهم أن ذلك فضيلة، وليس كذلك. ومدح الجوع فإنما أشار إلى الحالة المتوسطة التي ذكرناها. وطريق الرياضة تريض الإيه؟ تريض الإنسان، وهو تقويم نفسه وقلبه في سبيل الوصول إلى الله. وطريق الرياضة في كسر شهوة البطن أن من تعود استدامة الشبع فينبغي له أن يقلل من مطعمه يسيرا يسيرا مع الزمان. وهذه أصل على الفكرة في تربية النفس، وهو التدرج. وإن الإنسان مش مرة واحدة يبقى زاهد عابد قوام صوام شكار ذكار، مش مرة واحدة. وهذا اللي بيحصل مع الناس حين تقرأ سير السلف، حين يقرؤون سير السلف يظنون يعني تاخدهم حماسا، عايز ابقى زي ابراهيم بن ادهم، عايز ابقى زي فضيل بن عياض، عايز ابقى زي وكيع بن الجراح، عايز ابقى زي سعيد بن المسيب، زي مسروق بن الاجدع، يظنون ان الامر جاء هكذا او الامر يجي مره واحده كده. لا، الامر بالتدرج. المشاهد التي يرويها لنا تروى لنا في التراجم هذه مشاهد بذلت فيها اعمارا كبيره، هذه إنجازات هائلة من تريض ومن قهر الشهوات ومن مجاهدة النفس ومن الترقي من الواجبات إلى المستحبات ومن طلب العلم وتطبيقه. فلا بد من التدرج، وهذه حقيقة ربانية، أن نأخذ بصغار العلم قبل كباره، قال كما قال ابن عباس. وهذا ليس فقط في العلم، في العلم والعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فالغلو والتنطع يؤدي إلى الانتكاس، يؤدي إلى الانتكاس. ينبغي أن يكون أن تكون طويل النفس في الصبر على النفس وفي منعها عن الشهوات، هذا أمر مهم جدا، مهم جدا. قال: وطريق الرياضة في كسر شهوة البطن أن من تعود استدامة الشبع فينبغي له أن يقلل من مطعمه يسيرا يسيرا مع الزمان، إلى أن يقف على حد التوسط الذي أشرنا إليه، وخير الأمور أوساطها. فالأولى تناول ما لا يمنع من العبادة ويكون سبب لبقاء القوة، فلا يحس المتناول بجوع ولا شبع، فحينئذ يصح البدن ويجتمع الهم ويصفو الفكر، ومتى زاد في الأكل أورثه النوم وبلادة الذهن، وذلك بتكثير البخار في الدماغ حتى يغطي مكان الفكر وموضع الذكر ويجلب أمراض أخرى. ولذلك إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن الخدمة. وقال أحد السلف: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. وليحذر من ترك شيئا من الشهوات أن يتطرق إليه آفة الرياء، وقد كان بعضهم يشتري الشهوة ويعلقها في بيته وهو زاهد فيها يستر بها زهده، وهذا هو الزهد في الزهد بإظهار ضده. وهو عمل الصديقين، لأنه يجرع نفسه كأس الصبر مرتين والثانية أمر، ولا داعي لكل هذا. إذا سقط من قلبه منزلة الناس فإنه لا يلتفت ولا إلى ذمهم ولا إلى مدحهم ولا إلى أصلا رؤيتهم، فهو لن يستر شيئا ولن يظهر شيئا، سينطلق إلى الله عز وجل بلا التفات عنه إلى غيره. قال: أما شهوة الفرج فاعلم أن شهوة الوقاء سلطت على الأدمي الفائدتين، إحداهما بقاء النسل، والثانية ليدرك لذة يقيس عليها لذات الآخرة. فإن لم يدرك جنسه بالذوق لا يعظم إليه الشوق. يعني إن لم يعني تتطرق إليك فكرة أن الجنة فيها لذات، ما معنى اللذة؟ فاللذة من ذلك تفسر من الطعام والشراب والفرج في الدنيا، هذا يدرك جنسه لتشتاق إلى ما هو أعظم منه، وهو لذات الآخرة. لذات الدنيا منغصة مكدرة مؤقتة، فحين يقول لك مثل هذه اللذة أضعاف مضاعفة وأبدية وغير مكدرة ولا منغصة ولا يتطرق إليها نجس ولا غير ذلك ولا حدث ولا غير ذلك، فهذا أمر يعظم الشوق إليه. إلا إنه إذا لم ترد هذه الشهوة إلى الاعتدال جلبت آفات كثيرة، وده اللي هما يريدون أن يصوروا أن يعيشوننا فيه أعداؤنا. إن إحنا كائنات بيولوجية، كل حاجة جنس، كل حاجة يدخل فيها الجنس، كل حاجة، إعلانات، أفلام، مسلسلات، برامج، كل حاجة الجنس ده هو السلعة التي كأننا العظمة التي يعني يستدر بها الكلب ويستدرج، نسأل الله العافية. لا ينبغي الإنسان يكون حاكم على شهوته، هو إنسان وليس حيوان، ليس بهيمة تساق. فهم يعني يستدركوننا لكل أراضي الأخلاق من خلال الشهوة الجنسية. قال: ولولا ذلك ما كان النساء حبائل الشيطان. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت في الناس بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قد قال بعض الصالحين: لو ائتمني رجل على بيت مال لظننت أني أؤدي الأمانة إليه الأمانة، ونوي ائتمني على زنجية أخلو بها ساعة واحدة ما ائتمنت على نفسي عليها. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وقد ينتهي الإفراط في هذه الشهوة حتى تصرف همة الرجل إلى كثرة التمتع بالنساء فيشغله عن ذكر الآخرة، وربما آل إلى الفواحش، وقد تنتهي بصاحبها إلى العشق، وهي أقبح الشهوات وأجدرها أن يستحى منها. وقد يقع عند كثير من الناس عشق المال والجاه واللعب بالنرد والشطرنج والطنبور وغير ذلك. الطنبور بمعنى الذي يلعب به هو العود وغير ذلك، فتستولي هذه الأشياء على القلوب فلا يصبرون عنها، ويسهل الاحتراز عن ذلك في بدايات الأمور. يبدأ برضو موضوع مهم جدا، لا تترك نفسك حتى تغرق وتستغرق، ويعني تستغرق تماما في غمرات الشهوات وبعد كده تريد أن تخرج. لا، العبرة بالإيه؟ أنك لا تتبع خطوات الشيطان، لا تحقرن من المعروف شيئا ولا تحقرن من الخطايا شيئا ولا من الصغائر، فإن آخرها يفتقر علاج شديد، وبالذات العشق. يعني العشق مرض يصل بالعبد والإنسان إلى الجنون إلا ما يتدركه في أوله. فغض البصر، عدم الاختلاط المحرم إلى غير ذلك، هذا يحفظ قلبك، يحفظ عليك قلبك. فالعشق هلاك، العشق شقاء. قال: وقد لا ينجع. ومثال من يصرف عنان الدابة توجهها إلى باب تريد دخوله، فما أهون منعها بصرف عنانها. ومثال من يعالجه بعد استحكامه، مثال من يترك حتى تدخل الباب وتجاوزه، ثم يأخذ بها يجرها إلى وراء. وما أعظم التفاوت بين الأمرين. يبقى ما تطلعش على الرابع وتريد أن تقف مرة واحدة بالفرامل حتى تتقلب العربية، وهكذا ينقلبون في أوحال المعاصي. بهذا نكون انتهينا من كتاب كسر شهوة البطن والفرج، وينتقل بعد هذا إلى آفات اللسان، ويتكلم عن كل آفات اللسان وننتقل منها إلى مسألة إلى كتاب ذم الغضب والحقد والحسد. بإذن الله عز وجل نستكمل ذلك المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك ربنا وبحمدك.